بسم الله الرحمن الرحيم. كانت المسائل واضحة في الدرس السابق، ندخل في الحديث الذي بعده. هناك بعض المسائل المتعلقة باللباس لها أخرها الحافظ إلى باب اللباس عقد كتاب الصلاة. كان ذكرها هنا الطيب ما يتعلق بلبس الصلاة واجتناب الحرير والمعصفر وغيره، وسيأتي بعض المسائل المتعلقة هنالك إن شاء الله. يقول يحصل عندهم خطأ في محل قراءة الفاتحة، يقرأ التحيات ثم يذكر أنه قائم ثم يقرأ الفاتحة، والعكس أثناء جلوسه يقرأ الفاتحة ثم يذكر ثم يقرأ التحيات. إذا أدرك الذكر وأتى به الصلاة صحيحة ويسجد للسهو. فإذا ذكر الإمام النووي في شرح مسلم تحت حديث عمر ما جاءك من المال فخذه، إذا أن العلماء اختلفوا في حكم قبول الهبة إلى أقوال. الأول أنه مستحب في غير هبة السلطان وهو قول الجمهور. الثاني أنه واجب قالته طائفة. الثالث أنه مستحب في السلطان دون غيره قالته طائفة لم يسمي الطائفة. إذن الخلاف موجود ولكن الجمهور على الاستحباب. يقول لماذا ذكر العلماء الفرق بين الأمة والمرأة الحرة مع أن كليهما تحصل منهما الفتنة؟ هذا الشرع. الأمة حجابها معلوم، الحرة حجابها معلوم، والأمة حجابها معلوم، ولكن لا يلزمها تغطية الرأس والوجه. هذا الشرع جاء بذلك، ومع ذلك زاد العلماء قيدا أنه إذا حصلت فتنة وجبت تغطية. كالأمرد أيضا إذا حصل به الفتنة وجب على الرجل أن يغض بصره عنه ولا يجلس معه، إذا كان يفتتن بالجلوس مع الأمرد يجب عليه الابتعاد عنه وعدم الجلوس معه والنظر إليه، مع أن غيره قد يجوز له أن ينظر إليه إذا لم يخشى الفتنة. ومسألة الجلوس مع الأمرد لحاجة فقط، من كان مبتلى بولد مسؤولا عنه وكذا فاحتاج إلى ذلك فبقدر الحاجة، ولا يحصل إفراط ولا التفريط. وبعض الناس يبالغ بالجلوس مع المرداء حتى يصير موضع تهمة عند الناس، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها صفية، فيبتعد الشخص عن مجالستهم صيانة لعرضه، حتى وإن لم يرى من نفسه ميلا أو تعلقا، ومع ذلك فالأفضل الابتعاد، حتى إن لم يجد من نفسه الأفضل الابتعاد، بل هذا هو الذي ينبغي له، لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة، إذا خشي أن يساء به الظن. والإنسان يجب عليه أن يصون عرضه. والطرف الثاني طرف الشكوك، طرف الشكوك من رآه يجلس مع صغير شك فيه، وهذا أيضا هي طرف. فكم من إنسان يشك بأخيه وأخوه ربما في غفلة لا يشك، يعني ليس عنده أي تعلق، وما تدري إلا وقد أتى الإخوان يظنون ويتهمهم بما هم غافلون عنه. فلا إفراط ولا تفريط، إذا وجدت الحاجة جلس معه بقدر الحاجة حيث تؤمن الفتنة. والله المستعان. بل بلغ ببعضهم، بلغ ببعضهم الشكوك إلى أنه أصبح يظن أن الأمر موضع فتنة لكل من جلس معه، وبلغ به إلى أنه يظن أن هذا الأمرد هو نفسه أيضا يريد الفتنة بإخوانه، كل من جلس معه يظن أنه يريد الفتنة به، وبعضهم يبلغ الأشد من ذلك. وأبواب الشيطان كثيرة. اللهم صل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. نعم، الحديث ضعيف جدا. في إسناد أشعث بن سعيد السمان وعاصم بن عبيد الله العمري، الأول متروك والثاني ضعيف وأشد. وقد تابع أشعث عمر بن قيس الملقب بسندر عند الطيالسي وهو متروك مثله فلا تنفع متابعته. وتصحف في المسند الطيالسي إلى عمرو بن قيس. فظن العلامة الألباني رحمه الله أنه الملائي، يعني فالشيخ الألباني حسنه من أجل ذلك، ظن أنه متابع، وإنما هو ماذا عمر بن قيس وهذا متروك. والصواب ما ذكرناه كما في سنة البيهقي، البيهقي رواه من طريق الطيالسي وقال في الإسناد عمر بن قيس. وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني والبيهقي، وهو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد، فإن له ثلاث طرق، أحدها فيها محمد بن سالم وهو شديد الضعف، والثانية فيها محمد بن عبد الله العزمي ومتروك، والثالثة فيها مجهول الحال، وأعلها البيهقي بأنها غير محفوظة لأنها أثبت شيء في بنت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. أخرج الترمذي بإسناد شيخه الحسن بن بكر وهو مجهول الحال، وعبد الله بن جعفر المخرمين يرويه عن شيخ عثمان بن محمد الأخنسي وهو ثقة، ولكن ضعف ابن حبان روايته عن عثمان. والجواب عن هاتين العلتين الحسن بن بكر قد تابعه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأما تضعيف ابن حبان فلا يقبل، لأن عامة العلماء الأئمة يطلقون توثيقه، وابن حبان متشدد في الجرح، ومع ذلك فله شاهد مرسل من مراسيل أبي قلابة وموقوف صحيح عن ابن عمر كما في سنن البيهقي. والإمام أحمد تردد في الحديث فتارة نعم يقول هو موقوف عن عمر أو عن ابن عمر، وتارة يقول لم يثبت مرفوعا. نقل ابن رجب في الفتح الباري عن الإمام أحمد تضعيف الحديث، ولكن أيضا جاء عنه التقوية، فقد جاء عنه أنه كان يفتي به ويأخذ بهذا المذهب، وكأنه رأى أن مجموع ما في الباب يرتقي الحديث مع الأثر، أو يكون أخذ بالأثر الوارد عن ابن عمر، وجاء يرون عن عمر. والمقصود ما بين المشرق والمغرب قبلة أي الجهة، يجعل المشرق عن يسار عن يمينه والمغرب عن يسار في جهة اليمن، وأمامه القبلة في جهة الشام، يجعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه وأمامه القبلة، فالمقصود الجهة. وعلى كل حديث صالح بإذن الله يصلح للاحتجاج مع مرسل لقلابة مع موقوف ابن عمر. اللهم صل. والإمام البخاري إمام الصنعة قوى الحديث، ويكون محمول على أنه بيان للجهة، بيان أن الجهة مجزئة في حق البعيد الذي لا يرى الكعبة، الجهة مجزئة. نعم، حمل العلماء الحديث على أنه ما بين مشرق المغرب لا يكون في حق أهل الشام وأهل اليمن. وأما الجهات الشرقية والغربية فلا يكون في هذا الحديث، لا يكون منطبقا عليهم، فإن الذين في جهة المشرق يتجهون ماذا؟ الذي في جهة الشرق، جهة الصين واليابان واندونيسيا، يتجهون شرقا وغربا، غربا يتجهون جهة الغرب، والذين في جهة الغرب المغرب والجزائر وموريتانيا يتجهون شرق، قد يحصل معه أيضا ميل قليل. واليمن يتجهون شمالا، وفي الشام يتجهون جنوبا. قال المسائل الأحكام المستفادة من الحديثين، ذكر الحافظ هذين الحديثين إشارة إلى الشرط السابع وهو استقبال القبلة. قال استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة إلا في حالتين، وذلك بإجماع أهل العلم، نقل إجماع ابن حزم وابن رشد والنووي وغيرهم بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والحالتان هما صلاة نافلة على راحلة السفر وصلاة المطلوب الخارج. يعني صلاة النافلة هل يشترط فيها استقبال القبلة؟ صلاة النافلة عندك عبد الحكيم ما يشترط صلاة النافلة ما يشترط فيها؟ يعني تقصد في السفر وفي غير السفر؟ طيب نعم، السؤال كان مجملا، الإجمال يحتاج إلى بيان. صلاة النافلة في السفر على الراحلة أيضا، حتى في السفر اشترط فيها الاستقبال إذا صلى نازلا، أما إذا كان على الراحلة أثناء سيره فيصليها يتوجه، يعني حتى لو نزل في مكان يستريح وأراد الصلاة فلا بد عليه من استقبال القبلة. ما المقصود بالمطلوب الخائف؟ صلاة المطلوب الخائف نعم، في صلاة يعني الذي طلبه العدو، طلبه العدو ويخشى إدراك العدو له فيصلي على حال حيث توجهت به الراحلة. نعم، لا هذا ذكرها بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء وأيضا إذا طلب المسلمون الكفار فيصلون على راحلتهم أو على غير القبلة، هذا غير صحيح لأنه ليس بخالف، أنه هو الطالب يجب عليه استقبال القبلة. أظن سيأتي معنا إن شاء الله. قال المسألة الثانية، هل يستقبل عين القبلة أم الجهة؟ ها من يجيبنا؟ أما من رأى الكعبة فيجب عليه أن يستقبل العين لأنه في حال الرؤية نعم فيستطيع استقبال الكعبة بعينها، وكونه يصلي وهو يرى الكعبة إلى جهة لا يستقبل العين يصير مصليا إلى جهة أخرى. وأما من لم يرى الكعبة بعيد عنها فماذا يستقبل؟ الجهة. تكفي ما؟ لحظة. طيب أما بالنسبة للجهة تتفاوت البعد، من كان قريبا من الحرم ربما تكون جهته محصورة أقل، ومن ابتعد فالجهة ماذا؟ كلما ابتعد الإنسان فالجهة تتوسع في حقه، أن كان في بلدان بعيدة صارت الجهة أكبر وأعظم، في جهة الشام يصير يصلي جهة الجنوب مع اتساع الجهة الجنوب، وحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة يبين ذلك يدل على ذلك، وأيضا قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام يدل على أنه ما لا يتجه جهة القبلة بقدر استطاعته. وأما إلزامه بإصابة العين من بعيد، هل هذا ممكن؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا إصابة العين. حتى استخدام الإلزام الحديثة هو عبارة عن تحديد شديد للجهة فقط، وأما العين فلا يمكن إصابتها بحيث أنه إذا خرج منه خط مستقيم يصل إلى الكعب. هو نفسه قد يكون الصف أعرض من الكعبة، نحن الصف هنا عندنا طويل عريض، الصف لو خرج منهم خط مستقيم من كل شخص يعني هل كلهم سيصيب الكعبة؟ لا، لأن الصف نفسه أعرض من الكعبة بثلاث مرات أو أربع مرات، فالصف نفسه أعرض من الكعبة، هذا يدل على أن ليس المقصود إصابة العين، مقصود الجهة، المقصود والجهة. وإلا لكان ينبغي التقويس، يتقوس الصف يسيرا حتى يصيبهم كلهم الكعبة، وهذا أيضا متعذر، يعني كم من الذي يستطيع يحسب لكل إنسان هذه الحسابات الدقيقة؟ هذا في تكليف ما لا يطيقه الناس، يكلفون ما لا يكلفون ما لا يطيقون. فكلفنا الشارع بالجهة سواء مال قليلا أو أصابها بالتدقيق فكله يجزم. قد تكلم ابن رجب على هذه المسألة كلام طيب، كذلك قال له شيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح: وقد أجمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم بأنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهما مستقبلا لعينها، بحيث أنه لو خرج من وسط وجهه خط مستقيم لوصل إلى الكعبة على الاستقامة، فإن هذا لا يمكن إلا مع التقوس ولو شيئا يسيرا، وكلما كثر البعد قل هذا التقوس، لكن لا بد منه. ومن حكى عن الإمام أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ وقال عليه ما لم يقله، بل لو سمعه لبادر إلى إنكاره والتبري من قائله، وهو خلاف عمل المسلمين في جميع الأمطار والأعصار، يدل على المسلمين على أنها صفوف مستقيمة. ويدل على ذلك تسوية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في المسجد النبوي، كان سويهم كما تسوى القداح. ما معنى القداح؟ نعم، عصا السهم، قدح، جمع قدح وهي عصا السهم، عصا السهم تكون مثل هذا مستقيمة جدا، فكان يسوي الصف كما تسوى العصا، هذا على هذا على استقامة للصفوف، تسوية للصفوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوي أصحابه في المسجد النبوي بخط مستقيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ. يعني هذا في حق من يرى الكعبة، في حق من يراها يلزمه ذلك، يلزمه أن يصلي بحيث أنه يصل إلى الكعبة، بحيث أنه لو خرج منه خط مستقيم يصيب الكعبة ولو في شيء من أطرافها، لا يلزم أنه يصيب وسطها، أنه يصيب الكعبة في أي جزء من أجزائها. ولو توجه إلى الحجر أيضا، لو كان متوجها إلى الحجر، ما هو الحجر؟ لا، ما هو الحجر؟ القطعة التي لم تتمم على قواعد إبراهيم. نعم، هي من الكعبة، ماذا بنوا عليها؟ جدار نحو القامة أو أقل من القامة، جدار. لماذا لم يتمم؟ لماذا لم يتمم على قواعد إبراهيم؟ لما بنته قريش قصرت بهم النفقة، وأيضا نعم قصرت، لماذا قصرت بهم النفقة؟ لأنهم تحرروا من الحلال، ما أخذوا من أموالهم إلا ما كان حلالا تعظيما لبيت الله، فاستمر الأمر على ذلك نعم، وتعلمون الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قوم في حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ورجعتها على قواعد إبراهيم ورفعت بابها نعم وجعلت بابها على الأرض وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا كما كانت. فلما فعله ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بلغ حديث عائشة ففعل ذلك، بنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها على الأرض وبابا شرقيا وبابا غربيا. ثم بلغ عبد الملك بن مروان تغيير ابن الزبير فأمر الحجاج أن يعيده على ما كان عليه فأعيده. في عهد المنصور أراد أن يعيده على ما فعله ابن الزبير فقال لمن مالك: دعها لا تصير لعبة بأيدي الملوك، واحد يزيد وواحد ينقص، فتركت على هذا الحال. الآن لو كان متوجها إلى الحجر هل الصلاة صحيحة؟ الحجر والقطعة الزائدة نعم، لأنها من الكعبة. قال: مسألة من صلى إلى غير قبلة من غير اجتهاد، إنسان صلى إلى قبلة من غير تحري، ما حكم صلاته في الفريضة معني؟ نعم، فهذا باطل بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: اجمع على ان من صلى على انه من صلى الى غير قبلة من غير اجتهاد حمل على ذلك ان صلاته غير مجزئة عنه وعليه عادتها الى القبلة كما لو صلى بغير طهار. المسألة الرابعة: من صلى الى غير القبلة بعد الاجتهاد ثم تبين له ذلك، مثلا اجتهد في القبلة ثم صلى ثم بعد ذلك علم انه صلى الى غير القبلة ويحصل وكان يحصل لهذا في الأسفار لا سيما قديما قبل أن يعلموا، نعم يحصل في الأسفار كثير لا سيما بعد غروب الشمس، أما والشمس موجودة فهو يميز المشرق والمغرب. كيف العمل في ذلك؟ كما حصل أيضا في حديث عقبة بن عامر في ليلة مظلمة. لماذا ذكر الوصف مظلمة؟ يعني أنه يذكر السبب أنهم أيضا ما عرفوا حتى بالنجوم، لو كان يعني كان عندهم معرفة بالنجوم يميز الشمال والجنوب. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ أمن عنده جواب عندك أبو نوي؟ ما الدليل؟ حديث عقبة بن عامر فيه ضعف، حديث عامر بن ربيعة عليه الصلاة والسلام، حديث عامر ربيعة في ضعف. وأيضا أخوان نسينا ننبه قوله: فنزلت بينما تولوا فثم وجه الله، صحيح فيها أنها نزلت في الراحلة على السفر، في النافلة على الراحلة في السفر، كما في صحيح مسلم. صحيح مسلم عن ابن عمر قال في صلاة نافلة على الراحلة في السفر قال: فيها نزلت بينما تولوا فثم وجه الله. إذن على ضعف حديث عامر ربيعة فعلى ماذا نعتمد؟ اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو الذي يستطيع وقت عدم معرفة الجهاد الاجتهاد حتى يصلي، فهذا قد فعل ما أمر، فالمأمور به أن يجتهد وأدى ما عليه. إذا عرف أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، طيب إذا عرف أثناء الصلاة يميل فقط، يلزمه الميل فقط لأنه فعل باجتهاد، لأنه دخل الصلاة باجتهاد كما حصل له القبى. وأما إذا دخل الصلاة من غير اجتهاد فأتي فأخبر هل يميل فقط أو يعيد؟ يعيد، لأنه صلاة الأولى باطلة لأنه صلى إلى غير قبلة من غير اجتهاد وتحري من غير تحري. والآن كلامنا في المسألة على أنه إذا علم بعد الصلاة، إذا علم بعد انتهائه من الصلاة، فالقول الأول أن صلاته تجزى لأنه مجتهد، والقول الثاني عليه الإعادة، وسيأتي القول الثالث في الرقوب بين بقاء الوقت وخروج الوقت. القول الثاني عليه الإعادة لأن الاستقبال شرط وقد فاته، وهو قول الشافعي في قول وقال به الطبري، يعني شرط فات قالوا كما لو فاتته الطهارة. وعن الشافعي قال كالقول الأول صلاة تجزء وليس على إعادة. القول الثالث على الإعادة ما دام الوقت باقيا، وهو قول مالك والأوزاعي، إن كان الوقت باقيا أعاد، وإن كان الوقت قد خرج فلا إعادة عليه. صحيح قول الجمهور لأنه قد فعل ما أمر به، فهو مكلف في تلك الحال أن يصلي مجتهدا، نعم يجتهد في القبلة ثم يصلي، فكونه اجتهد وتحرى قد فعل ما أمر به، فإن أصاب فبها، وإن أخطأ فإن شاء الله معذور في ذلك. الصلاة صحيح. شرط الطهارة ما يحتاج إلى اجتهاد أو كذا، لا ما زال في فرق يعني بين الشرط الطهارة، مثلا يظن أنه على طهارة ثم تبين له أنه ليس على طهارة، بينما هذا يظن أنه إلى غير القبلة ثم تبين له أنه على القبلة. في حالة مثلا ما تجزي كالذي صلى إلى غير القبلة ولم يجتهد ولم يسأل ولم يتحرى، هذا نفس الفرق. لكن هذا الذي لم يعلم القبلة أصبح الحكم في حقه أنه يجتهد، يعني هذا هو المأمور به شرعا في هذه الحالة أنه يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ. بينما ذاك الذي صلى بدون سؤال بدون معرفة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة عليه الإعادة كالذي يصلي بدون وضوء. والله أعلم. قال ابن عبد البر في التمهيد النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى غير القبلة وكان مجتهدا بخفاء ناحيتها عليه، لأنه قد عمل ما أمر به وأدى ما اضطر عليه من اجتهاده لطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلها، ثم لما صلى بان له خطأ، وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله بل ما لزمه، ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ القبلة وإيجاب الإعادة إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع له انتهى. وقد رجح عدم الإعادة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجمع الفتاوى. المثل الخامس من انحرف عن القبلة يسيرا ثم تبين له ذلك، ما الحكم يا اخوان؟ انحرف عن القبلة هذا جاء مال قليلا يمنة او يسرا، ثم الحكم صلاة صحيحة، ولكن متى ما تبين له الجهة بالتدقيق اتجه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرى والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق، لما دامت الجهة واحدة، ما إذا تغيرت الجهة إلى جهة أخرى فهذا هو الذي يضر، كان يكون جهة كاملة كان شمالا وصلى شرقا أو غربا والقبلة تكون في الشمال، أو العكس القبلة في الجنوب وصلى ماذا شمالا أو ما شابه أو شرقا أو غربا، هذه جهة كاملة. وأما كون الجهة واحدة شرق أو غرب أو شمال جنوب معها ماذا انحراف يسير فلا. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح وقال مجاهد في من مال عن، وإذا تبين له الجهة يعني أنه مال عن الجهة وهل يستمر على الميلان أو أنه يتجه، يجب عليه الاتجاه، أما الميل يسير ولا يضر ما دام مستقبلا الجهة، ولكن قد يكبر الميل وهو لا يشعر. قال وقال ابن رجب رحمه الله في الفتح قال مجاهد فيما مال عن القبلة لا يضره ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الحسن فيما التفت في صلاته إن استدبر القبلة بطلت صلاته وإن التفت عن يمينه أو شماله مضت صلاته. يعني أرث في التفات الرأس فقط مسألة أخرى. وروي عن حميد بن عبد الرحمن أنه أعاد صلاة صلاها في مسجد قيل له إن في قبلته تياسرا لعله رأى أن الميلان شديد فخشي على صلاته فمن رأى أن الميلان شديد ينصح بالإعادة كان يكون نصف الجهة نصف درجة نعم الجهة كاملة 90 درجة يكون الميل مثلا نصف 45 درجة هذا ينصح بالإعادة لأن ميل شديد يغير الجهة حتى إنهم الآن يسمونها هذه يعطونها أسماء أخرى شمال شرقي جنوب شرقي جنوب غربي شمال غربي إلى آخر لها أسماء أخرى هذه الجهات. نعم إذا كان مجتهدا هل الله الإعادة أقرب في هذا يعني كونه مال إلى 45 درجة هذا جهة يعني معتبرة أصبحت عند أهل المعرفة وأهل الجهات ونعم يعدونها جهة مختلفة يعدونها جهة أخرى فهذا الميل يعتبر ماذا غير الجهة مثلا بهذا الاتجاه يعتبر شمال إذا كان باتجاه هكذا نصف نعم هذا شمال وهذا غرب الآن في النصف يجعلون له اسم آخر شمال غربي هذا الجهة شمال غربي فكونه اتجه إلى نفس ماذا 45 درجة شمال غربي ينصح بالإعادة لأنه يغير كثير مال كثيرا في هذه الصورة الله أعلم الذي ما يراجع ما يعيد أي مسألة ذاك الذي اجتهد حتى في الاجتهاد هنا نعم ما فهمت أنا تسألت على المجتهد في هذا السؤال لا خلاص أنا قد تبين هنا الاجتهاد وصل حتى إذا كان معاكسا ما علي عارف. قال مذهب مالك أنه إن علم في الصلاة ما استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ الصلاة وإن علم بذلك بعد الصلاة عاد في الوقت وإن علم أنه انحرف يسيرا فلينحرف إلى القبلة ويبني ذكره في تهذيب المدونة ومذهب أحمد أن ما بين المشرق والمغرب قبلة لم تختلف نصوصه في ذلك ولم يذكر المتقدمون من أصحابه فيه خلافا وإنما ذكر القاضي أبو يعلى ومن بعده وأخذوه من لفظ له محتمل ليس بنص ولا ظاهر والمحتمل يعرض على كلامه الصريح ويحمل عليه ولا يعد مخالفا له بمجرد احتمال بعيد ولكن الشافعي له قولان في المسألة وأما أحمد فلم يختلف قوله في ذلك وقد طرح بمخالفة الشافعي فيه قول أحمد في رواية جعفر بن محمد بين المشرق والمغرب قبلة ولا يبالي مغرب الصيف ولا مغرب الشتاء إذا صلى بينهما فصلاة صحيحة جائزة يعني مع أنه قد يختلف المغرب والمشرق من فصل الصيف إلى فصل الشتاء لكن كونه جعل هذا عن يسار وهذا عن يمين وصلى أجزأه مع اختلاف أيضا المشرقين والمغربين قال إلا أننا نستحب أن يتوسط القبلة ويجعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره هذا في جهة الشام يكون وسطا بين ذلك وإن وصل فيما بينهما وكان إلى أحد الشقين أميل فصلاته تامة إذا كان بين المشرق والمغرب ولم يخرج بينهما ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى الخلاصة في ذلك أن الانحراف اليسير لا يضر والانحراف الشديد يعيد به الصلاة قال المسألة الثالثة: إذا بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة. هذه مسألة مبنية على مسألة الإجزاء ممن صلى مجتهدا، فتبين أنه صلى إلى غير القبلة، وقد تقدم أن رجحنا قول الجمهور أنه يجزي. فإذا قلنا بذلك وعلم الخطأ أثناء الصلاة فإنه يستدير إلى جهة الكعبة ويبني على ما مضى من صلاته، لأن ما مضى منها كان صحيحا. ويدل على هذا القول حديث أهل قباء حين تحولوا في الصلاة إلى القبلة وبنوا على ما مضى من صلاتهم. والجامع بين الصورتين أن كل منهما قد فعل ما يجوز له فعله، ومن قال بأن الصلاة لا تجزي إذا تبين الخطأ أوجب عليه الإعادة. هناك في المسألة المقدمة تقدم أن بعضهم يرى أنه صلاته غير صحيحة، فهنا عليه أن يعيد الصلاة. بقي من ماذا؟ من لم يحصل منه الاجتهاد صلى إلى غير قبلة بدون سؤال أو تحري، يعيد إذا نبه أثناء الصلاة يتحول أم يعيد؟ ما معنى عليه الإعادة؟ عليه الإعادة لأنه قصر في السؤال وفي التحري قبل الصلاة. وأما من تحرى ونظر ثم صلى ثم أخبر أنه يصلي غير قبلة فيكفيه التحول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.